نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به، قال المصنف رحمه الله: وقال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى قوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى قوله عز وجل: والله عنده حسن الثواب. وقال عز وجل:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها حال الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنين، وأنهم يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا. وجد دلالة في هذه الآية أن السورة مدنية، وأخرج الشيخاني وابن ماجه عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته، فالضجع قال: فالضجعت في عرض الوسادة، والضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، يعني قربة معلقة، فكانوا يضعون الماء في القرب لأنها تبرد الماء قريما. وقوله عليه السلام: ثم قرأ العشر الآيات، وهذه الآيات في الحقيقة كم آية؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الآيات 11 آية، ولا إشكال في أن العرب تجبر الكسر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. هذه كم ركعة؟ إذا كان قد أوتر بآية واحدة فهذه كم؟ وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 13 ركعة. وهذا فيه جواب عن حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين وعند ابن ماجه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، بل إنه ربما صلى الوتر 3، ويكون قد صلى كم؟ 15 ركعة، وإن أوتر بواحدة فقد صلى 13 ركعة، فثبت الزيادة. فما جاء في حديث عائشة: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، فهذا ما تعلمه عائشة رضي الله عنها. ومن علم حج على من لم يعلم. ومن كان عنده علم زيادة فإنه مقبول فيما دون الصحابة. كيف بالصحابة؟ قال ابن حجر رحمه الله في زيادة الثقة كما في النخبة: وزيادة رويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. قال: ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. والظاهر أن هاتين ركعتين هما ركعتين الفجر، فمن السنة صلاتهما في البيت إذا تيسر للإنسان ذلك، لا سيما الإمام، فإنه من السنة أن يصلي في بيته. نعم. نعم.
الحديث هو في الحديث أصل الحديث يفصل بين يصلي ثم يرجع ينام، ثم يقوم يصلي ثم يرجع ينام.
أيهما؟
حديث ابن عباس.
لا، الظاهر هنا أنه إنما في آخر بين الوتر وسنة الصبح.
ذكره أبو داود في باب السواك.
حتى لو جاء هذا، لكن ظاهر الحديث في الصحيحين أقوى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم.
الصورة مدنية، والجهاد شرع في المدينة، وهذا يدل على فضيلة المهاجرين والأنصار أيضا رضي الله عنه. سورة التوبة براءة يسمى الفاضحة، يعني المنافقين مدنية، والجهاد لم يشرع إلا في المدينة، وإنما كانوا في مكة في مرحلة كف اليد. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، مع أنهم ولدوا مع السيف ورضعوا الحروب، بيد أنهم لما أمرهم الله عز وجل بكف الأيد التزموا واستقاموا على أمر الله عز وجل وصبروا وأوذوا في مكة أذى عظيما، لكنهم لم يجاهدوا لأن الله عز وجل لم يأمرهم بذلك بعد. نعم. وهذا في غاية الامتثال لأمر الله عز وجل ومخالفة هوى النفس. نعم.
وقال عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
وقبل هذه الآية قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح. لعله هكذا والترغيب فقط عندكم، ولا والترغيب فيها؟ تفسير السعدي نسمعه. نعم. لعله هذا فيه بيان الحث على الهجرة والترغيب فيها وبيان ما فيها من المصالح. فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة، فالمراغم مشتمل على مصالح الدين والسعة في مصالح الدنيا. سبحان الله، أين هذا من الإخوة هداهم الله الذين لا يريدون أن يبرحوا بلاد الكفر والعياذ بالله، يقولون: نخشى ألا نستطيع نعيش هناك، الجو حار، لا يوجد مال، لا يوجد عمل. ألا يصدقون الله؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا وعد الله جل وعلا، وهو الصادق الوعد الحق من الله عز وجل. قال السعدي رحمه الله: هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب فيها وبيان ما فيها من المصالح. فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة، فالمراغم مشتمل على مصالح الدين والسعة على مصالح الدنيا. وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة، وفقرا بعد الغنى، وذلا بعد العز، وشدة بعد الرخاء، والأمر ليس كذلك. الله أكبر. فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص، لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك، لعدم تمكنه من ذلك، وهو بصدد أن يفتن عن دينه خصوصا إن كان مستضعفا. لعل نعيد هذا مرة أخرى. وذلك أن كثيرا، لأن السالك أنه يخاطب الإخوة في هذا الزمن، يقول رحمه الله تعالى: وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة، وفقرا بعد الغنى، وذلا بعد العز، وشدة بعد الفقر. والأمر ليس كذلك،
بعد الرخاء
وشدة بعد الرخاء. نعم، والأمر ليس كذلك، فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص، لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك لعله فحسب، لعدم تمكنه من ذلك، وهو بصدد أن يفتن عن دينه خصوصا إن كان مستضعفا. وأقول: والمصيبة أنه ربما قد فتن في دينه وهو لا يدري أنه فتن، وهذا قلبه قد كبر عليه أربعا لوفاته، ليس مريضا وإنما هو ميت، بحيث أنه لا يشعر أن قلبه قد مات، وهذا يدل على أنه فقد قلبه والعياذ بالله. فربما كان في أول الأمر إذا يعني تأخر عن الصلاة أو ترك صلاة الجماعة ربما يبكي ويحزن، فإذا به يترك صلاة الجماعة ثم يجمع بين الصلاتين، ثم بعد ذلك ربما وأنه يجمع بين الخمس صلوات، ثم ربما يترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله. وهكذا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل، وكذلك ما يحصل له سعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى. واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله كمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس. وهكذا كل من فعل فعلهم حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أي قاصدا ربه ورضاه ومحبة لرسوله ونصرا لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد، ثم يدركه الموت بقتل أو غيره، فقد وقع أجره على الله، أي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل. فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكمل العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. نعم، هذا كلام في الحقيقة حري يعني أن يقرأه كل الإخوة اللي هداهم الله الذين يستطيعون الهجرة ولم يهاجروا. بل تأتينا أسئلة أن المرأة تريد أن تهاجر والرجل يخاف على نفسه في بلاد المسلمين، وهذا يدل على أن قلبه قد مرض مرضا عظيما، بل أوشك على الموت. كونه يخاف على نفسه في وسط إخوانه المسلمين وعندهم زكواتهم وعندهم صدقاتهم وعندهم أموالهم وخيراتهم وعندهم مساجدهم والأذان يرفع وحلقات القرآن ورحلات الحج والعمرة وهم بين الذاكر والقائم والراكع والساجد، ولا يخشى وهو بين الكفار يرى وجوههم صباح مساء وليل نهار، ويرى النساء ويرى المومسات ويرى الفاجرات ويرى العاهرات ويرى الزنا والخمرة والتبرج والسفور والعياذ بالله، ومع ذلك يظن أنه إذا ذهب إلى المسلمين ربما أنه لا يستطيع أن يسعد في حياته، فبئس الرجل هذا والعياذ بالله. نعم، وإن المرأة لهي أفضل منه تريد أن تهاجر في سبيل الله. وذلك تأتينا أسئلة عجيبة: المرأة تريد أن تهاجر والرجل يريد أن يهاجر، ماذا تفعل؟ تأخذ أولادها معها وتتركه يبقى وحده، أم تبقى معه، أم ماذا تفعل؟ ويريد أن يهاجر وتريد أن تهاجر، فهذا شيء عجيب سبحان الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الآية.
قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه، انظر يقلعه كأنه شيء قلع من جذوره، يقلعه ويزيله حتى يكون إخوانا متحابين وأخلاء متصافين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور، ويرى أنه لا فوق ما فيه من النعيم نعيم، فبهذا يأمنون من التحاسر والتباغض لأنه قد فقدت أسبابه. كل منهم يظن أنه لا نعيم بعد ذلك، ولذلك لا يحصل بينهم التباغض والتحاسد. وهذه مرتبة الرضا، أن يرضى الإنسان عن أقدار الله وعن أفعال الله، مرتبة عظيمة بها يهنأ القلب ويسعد الفؤاد، حيث لا تحاسد ولا تباغض، وإنما هو يظن أنه أهنأ الناس وأسعد الناس، ولا نعمة فوق هذه النعمة. قال الله عز وجل: تجري من تحتهم الأنهار، أي يفجرونها تفجيرا حيث شاءوا وأين أرادوا، إن شاءوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات، أنهار تجري في غير إخدود وخيرات ليس لها حد محدود. ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار، وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار. فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة، يعني الله عز وجل أنعم عليهم وأكرمهم بالعمل الصالح، وأنعم عليهم بأن ثبتهم على هذا العمل الصالح. فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي ليس في نفوسنا قابلية للهدى لولا أن الله تعالى من بهدايته واتباع رسله. نعم. وهذه المرتبة أيها الإخوة، أن الإنسان يظهر الفقر أو يوقن في قلبي أنه فقير إلى رحمة الله، هذه نعمة عظيمة. نعم.
الغل في قلوب المؤمنين ده مش ينافي الايمان؟
ماذا هو؟
الحسد والغل في قلوبهم ده ما ينافيش الايمان؟
لا، ينافي الايمان الكامل. ليس الايمان، ليس مطلق الايمان، وانما الايمان المطلق. نعم.
وقال عز وجل: هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا، الى اخر الايه.
اعد.
وقال عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، إلى آخر الآية.
نعم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي أعانك بمعونة سماوية، وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء، ومعونة بالمؤمنين ومعونة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك. وألف بين قلوبهم فاجتمعوا وأتلفوا وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم، ولم يكن هذا بسعي أحد ولا بقوة غير قوة الله. فلو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة ما ألفت بين قلوبهم، لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى. ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، ومن عزته أن ألف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم.
وقال عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
نعم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم قد واتوهم على الفتنة، ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه، وانتظموا في سلك المؤمنين وجاهدوا معهم الكافرين وصبروا، فأخبر الله تعالى أنه من بعدها أي تلك الغفلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور رحيم، لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. نعم.
وقال عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
نعم. قال العلامة السري رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بفضل الله بفضل المؤمنين الممتحنين الذين هاجروا في الله أي في سبيله يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين أي في سبيل الذين هاجروا في الله أي في سبيله وابتغاء مرضاته من بعد ما ظلموا بالأذية والمحنة من قومهم الذين يفتنونهم ليردوهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأوطان والخلان وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن، فذكر لهم ثوابين: ثوابا عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهنيء الذي رأوه عيانا بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وغنموا منها الغنائم العظيمة فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة الذي وعدهم الله على لسان رسوله أكبر من أجر الدنيا، كما قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقوله لو كانوا يعلمون أي لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله لم يتخلف عن ذلك أحد. ثم ذكر وصف أوليائه فقال: الذين صبروا على أوامر الله وعن نواهيه وعلى أقدار الله المؤلمة، يعني أنواع الصبر الثلاث: صبر على أوامر الله وهذا هو الصبر على الطاعة، وعن نواهيه يعني عن المعصية، وعلى أقدار الله المؤلمة، وعلى الأذية فيه والمحن، وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه في تنفيذ محابه لا على أنفسهم. انتبهوا أيها الإخوة، لأن من الخذلان أن الإنسان يتكل على غير الله عز وجل في قضاء الحوائج والحاجات أو يتكل على نفسه وذكائه، فحينئذ يخذل ويخلي الله عز وجل بينه وبين نفسه أو بينه وبين من اتكل قلبه عليه فيهلك والعياذ بالله. أي يعتمدون عليه في تنفيذ محابه لا على أنفسهم، وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم، فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها. هذا كلام يكتب بمدال من ذهب. فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده على الله. هذا كلام مهم جدا. فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده على الله. نعم.
وقال عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه وراحته ويشفقون إذا طفئت الأنوار، يعني أنوار من؟ المنافقين، التي لا تعطى المنافقين، ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم ما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم، وكل هذا من آثار التوبة النصوح. لأن في هذه الآية ولو ماذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نعم.
وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا 1400، وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية، وتقول الحديبية بتثقيل الياء الثانية، وتقول الحديبية بالتخفيف. قال البخاري: حدثنا محمود حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسيب أو المسيب كلاهما صحيح، كان من الصحابة، أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، فقال سعيد: أن أصحاب محمد أو إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. وقوله: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصلهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. نعم.
وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. الآية. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة: في أولئك الستة رضي الله عنهم ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته وقيل في قوله ولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر أو أبناءهم في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن أو إخوانهم في مصعب ابن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ أو عشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ والله أعلم. قلت أي الحافظ بن كثير: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدر فأشار الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأن يفادوا يعني يدفع الفدية فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة ولعل الله أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله، هل تمكنني من فلان؟ قريب لعمر: هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله وتمكن عليا من عقيل وتمكن فلانا من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. القصة بكاملها. وقوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه، فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان، أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. وقال السدي: كتب في قلوبهم الإيمان، جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس: وأيدهم بروح منه، أي قواهم. وقوله: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذا تقدم تفسيره غير مرة. وفي قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع، وهو أنهم لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. وقوله: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هؤلاء حزب الله، أي عباد الله وأهل كرامته. وقوله: ألا إن حزب الله هم المفلحون، تنويهم بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان، ثم قال: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن حميد الواسطي، حدثنا الفضل بن عنبسة عن رجل قد سماه يقال هو عبد الحميد بن سليمان، انقطع من كتابي عن الذيال بن عباد قال: كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: يعلم أن الجاه جاهان، جاه يجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائه، وأنهم الخامل ذكرهم، الخفية شخوصهم، ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتدوا وإذا حضروا لم يدعوا قلوبهم وإذا حضروا لم يدعوا الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة، فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم.
وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى قوله منهم مغفرة وأجرا عظيما.
قال العلامة السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال وأنهم أشداء على الكفار أي جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون رحماء بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه هذه معاملتهم مع الخلق وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا أي وصفهم بكثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود يبتغون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا أي هذا مقصودهم بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم. نعم. ذلك المذكور مثلهم في التوراة أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكورا بالتوراة هكذا ذلك المذكور مثلهم في التوراة أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور بالتوراة هكذا وأما مثلهم في الإنجيل فإنهم موصوفون بوصف آخر وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآزره أي أخرج فراقه فوازرته فراقه في الشباب والاستواء فاستغلظ ذلك الزرع أي قوي وغلظ فاستوى على سوقه جمع ساق يعجب الزراع من كماله واستوائه وحسنه واعتداله كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم واحتياج الناس إليهم فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه وكون الصغير المتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ ولهذا قال ليغيظ بهم الكفار حين يرون اجتماعهم وشدتهم في دينهم وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال ومعامع القتال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح قد جمع الله بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة ولنسق قصة الحديبية بطولها كما ساقها الإمام شمس الدين ابن القيم في الهدي النبوي الذي هو زاد المعاد في هدي خير العباد فإن فيها إعانة على فهم هذه السورة وتكلم على معانيها وأسرارها قال رحمه الله تعالى فصل في الحديبية لعلك تقرأ يا عبد الرزاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في قصة الحديبية. قال نافع: كانت سنة 6 في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة على الصواب. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منهن عمرة الحديبية، وكان معه 1500. هكذا في الصحيحين عن جابر، وعنه فيهما: كانوا 1400. وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى: كنا 1300.
قال وثلاثمائة، نعم، هذا على اعتبار ماذا؟ على اعتبار جبر الكسري، نعم.
قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 15. قال: قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا 1400. قال: يرحمه الله وهم، وهو حدثني أنهم كانوا 15. قلت: وقد صح عن جابر القولان، وصح عنهم أنهم نحروا عام الحديبية.
هذا فيه الأدب في الرد على كلام العالم، ومثله ما جاء في البخاري في كتاب الحج أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس اعتمر في رجب، فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. نسلم اعتبر كم عمرة؟ 4، كلهن في ذي القعدة، نعم.
وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 7، فقيل له: كم كنتم؟ قال: 1400.
اعتبر كنا 1000، نعم،
بخيلنا ورجلنا، يعني فارسهم وراجلهم، والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين، وقول المسيب ابن حزن. قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400، وغلطا بينا من قال: كانوا 700، وعذره أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن 7 أو 10. وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن 7، فلو كانت 70 عن جميعهم لكانوا 490 رجلا، وقد قال بتمام الحديث بعينه أنهم كانوا 1400. فصل: فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره.
نعم، تقليد الهدي، ماذا ما معنى تقليد الهدي؟ يجعل فيه قلادة في العنق، وأشعره يعني الإشعار، أن يشق فوق الظهر حتى يسيل الدم على جنبتي الهدي، وهذا كان يجعلونه لأن الهدي في الحج، لأن الهدي في الحج هذا كان على نوعين: هدي واجب هو المتمتع والقارن، وأما المفرد فليس عليه هدي، وهدي مستحب هو ما يرسله الناس إلى بيت الله الحرام، يرسلون ذبائح للحجاج والمعتمرين والزائرين والفقراء والمساكين، نعم، هذا مستحب. نعم نعم.
فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي.
عفوا، وهذا ليس من تعذيب البهيمة، أنه ربما يخرج بعض الناس، بل ربما قد يكون خرج في بلاد الكفار، يقول أن ذبح البهيمة تعذيب لها، ماذا نفعل؟ نصعقها بالكهرباء قبل أن نذبحها، أو نضربها بالمطارق بمطرقة على رأسها قبل أن نذبحها حتى لا تعذب. طيب، وهذه الضربة ليس هذا تعذيب؟ وصعقها بالكهرباء أليس هذا تعذيب؟ وهذا من غبائهم وسفههم وشرطهم. أما علماؤنا ومشايخنا فإنهم يبحثون عن بعوضة لصقت في لاصق يستعمله الناس لقتل البعوض ويقولون هذا لا يجوز، ويتنازعون في صاعق يصعق به حتى الذباب لأنه نوع عند بعضهم من النار لا يجوز استعماله، وإن كان أكثر على جوازه. هذا يعني يدلك على مدى عظمة الإسلام وعلماء المسلمين. أما هو لا يقولون لا نذبحها وإنما نطرقها أو نصعقها، هذا أشد، لأن الذبح يجعل الدم يسيل، وهذا من تكريم الله لابن آدم أنه جعل هذه بهيمة الأنعام وبعض أنواع الطيور جعلها طعاما له، بل في الجنة قال ولحم طير مما يشتهون، فهذا من تمكين الله وتسخير الله لهذه المخلوقات للعبد، وهذا من تكريم الله لبني آدم وإنعامه عليه. نعم.
فلما كانوا
ولذلك عفوا لابد في الذبح من والنحر من قطع البلعوم والودجين أو أحريمة حتى ينفجر الدم ويخرج خارج الذبيحة. أما إذا طرقت فإن الدم يبقى في بدنها وهذا يضر الإنسان الموقوذة. ولذلك حتى في الصيد تقول طب إذا في الصيد لماذا نقول هذا في الصيد، وربما أن السهم أو النبل يضربها في غير منحر، ربما يضربها في بطنها أو ظهرها ومع ذلك يباح في الصيد أكله. فالعلة التي ذكرتم فيها إراقة الدم والدم المسفوح في الذبح غير متوفرة في الصيد، ونقول العلماء يقولون إنه لو أنه صاد الطير بالمعراض يعني بعرض الحديدة التي يصيد بها، لأن واحد ضرب الصيد ليس بسهم الحديدة هكذا وإنما بعرضها أصابت الطيرة فقتلته، فحكم هذا الطير أنه ميتة لأنه موقوذة المذكورة في الكتاب العزيز المحرمة. أما بسهمه ونزل منه الدم فهذا كافر. نعم. أو بهيمة وقعت في بئر ولا سان يصل إلى منحرها فضرب في أي موضع في بدنها فإنها تباح إذا تحركت حركة المذبوح وليست حركة الميت. نعم. نعم.
قال رحمه الله فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث عينا له بين يديه من خزاعة،
وكان حجه حينئذ ماذا قال متمتعا، الصواب أنه كان وقيل ثلاث أقوال متمتعا وقيل مفردا وقيل قارنا، والصواب أنه كان قارنا، والفرق بين القران والتمتع أن المتمتع إذا انتهى من عمرته يحل له كل شيء حتى النساء، فيلبس المخيط ويطيب وكل ما كان محرما قبل الإحرام صار مباحا إلى أن يأتي يوم الثامن ويوم التروية، فإنه يبدأ في مناسك الحج بنبيد بمنى يوم الثامن ثم يصبح فيذهب إلى عرفة في اليوم التاسع إلى أن تغرب الشمس، ولا يخرج إلا إذا غربت الشمس، ولو خرج قبل غروب الشمس عليه دم ويصح وقوفه، ثم ينتقل هذه الليلة يبيت في مزدلفة، ثم هذه ليلة العاشر، ثم يصبح حتى يسفر جدا، وقبل أن تطلع الشمس ينتقل من مزدلفة من عند المشعر الحرام إلى رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، ثم يبيت يومين أو ثلاثة في منى، وبهذا قد يقوم قضى نسكه وقضى تفثه. نعم.
فلما كان بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث عينا له بين يديه من خزاعة يخبره عن قريش،
وهذا يدل على ماذا؟ على مشروعية الأخذ بالأسباب، وأنه لا ينافي التوكل على الله عز وجل، كون الإنسان يأخذ بالأسباب ويبتعد عن مواطن الشر ولا يتمنى لقاء العدو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، لا تتمنى لقاء العدو، وهذا لا ينافي تمني الشهادة والقتال في سبيل الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، لكن تمني لقاء العدو غير مطلوب، لكن لو حدث فحينئذ يكون الصبر والثبات، فإذا لقيتموهم فاصبروا. نعم. ولذلك بلدنا اليوم مصر وغيرها كليبيا وغيرها من بلاد المسلمين حقيقة هي حرب مع التكفيريين. بلدنا الآن في حرب ليست في سلام، إنما هو حرب يقوم بها ولاة أمورنا وفقهم الله وأعانهم ضد هؤلاء المفسدين من الداخل والخارج، الذين يصدرون إلينا من بعض البلدان التي يعني تفسد في العباد والبلاد والعياذ بالله. هذه حرب، حرب عظيمة. وخطورة هذه الحرب في ماذا؟ في أن بعض المغفلين من المسلمين يتعاطف مع هؤلاء، يتعاطف مع هؤلاء المجرمين المفسدين من الخوارج المارقين، نعم، أو الأعداء المتربصين. حتى أن بعض الجماعات كالإخوان المسلمين تمنوا في ليبيا أن يدخل الأعداء ويخرجوا المسلمين ورؤساء المسلمين والبرلمان من هذه البلاد. وكذلك في مصر أعلنها الإخوان، تمنوا أن تدخل أمريكا إلى مصر كما قال القرضاوي وغيره. نعم نعم.
وبعث عينا له بين يديه من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كانوا قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إني قد تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
وهذه هي الشورى في الإسلام كما قال الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، هذا في أمور القتال ونحوها، وأما في أمور الشريعة فلا مشورة لأحد، لا يعرض الإسلام على برلمان من البرلمانات لهي يطبق الإسلام أم لا يطبق، لا هذا لا يجوز أبدا والعياذ بالله. وإنما يستشار في أمر القتال، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم، يستشير أصحابه. نعم.
واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله، أم ترون أن أم البيت؟ فمن صدنا عنه قاتلناه. قال أبو بكر الله
يعني نقصد فالتيمم هو لغة هو القصد، قال فتيممت الصعيد يعني قصدته. نعم.
قال أبو بكر الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
فروحوا
إذن فراحوا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش فخذوا ذات اليمين.
كان خالد يومها كافر رضي الله عنه. نعم.
فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بغبرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت راحلته، فقال الناس حل حل، فقالوا خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق.
على جواز تسمية الدواب
وما
اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام واسم حماله عفير أداره المقوقس ملك مصر. نعم، يجوز تسمية الدواب. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق،
يعني أنها لم تكن عنيدة معه عليه الصلاة والسلام تعانده يقول يمين تذهب شمال لا، ولكن حبسها حابس الفيل. نعم.
ولكن
الذي حبس الفيل عن مكة هو الذي حبس القصواء في هذا المكان.
ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتموها. ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، إنما يتبرض هكذا يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوها فيه، قال: فوالله ما زال بي يجيش لهم بالري حتى صدروا عنها، وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله، ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. فدعا رسول الله
هي أخذ به بالأسباب ومع قوة عمر وشدة بأس عمر رضي الله عنه، لكن هذا لا ينافي الأخذ الأخذ بالأسباب ليس من الجبن والخور كما يقول المعتزلة وأهل البدعة، وأنه ينافي التوكل على الله. لا نعم، فهذا رسول الله يأخذ بالأسباب فيتخذ عينا له، وهذا عمر يطلب من المسلم أن يرسل عثمان لأن له قوم في مكة يعني يحافظون عليه ويؤمنونه. نعم.
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أنا لم نأتي لقتال، إنما جئنا عمارا وادعهم إلى الإسلام،
يعني جئنا العمرة. نعم نعم.
وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة
دينه
بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان فمر على قريش،
كل هذا وهم لا يستطيعون الوصول إلى بيت الله الحرام، يعني ظاهر الأمر أنهم كانوا في غاية الضعف، مسجدهم مش عارفين يوصلوا له، ها الكعبة الحديبية هذه اللي تسمى الآن الشميسي، كانوا يومها يستطيعون يروا الكعبة من هذا الموطن، ولكنهم يوم يصدون عنه، ومع ذلك يبشرهم نصر في هذا الموطن بأن الله مظهر دينه. احذروا أيها الإخوة اليأس، احذروا اليأس، مهما علت راية البدعة وعلى لواء البدعة وضعف لواء السنة فلا يمكن أن ينطفئ أبدا، لا يمكن أبدا. هذا وعد الله، والله صادق وعده سبحانه وتعالى ومنجز وعده جل وعلا. نعم، لكن المهم أن نكون أهلا لذلك. نعم.
فانطلق عثمان فمر على قريش ببلدح فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، ونخبركم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا. قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس فأجاره وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذاك ظني به، ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر.
شعور عثمان بالصحابة وبالنبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا في غاية الشوق، في غاية الشوق، حتى أن عمر يقول: يا رسول الله، أولسنا عن الحق؟ يقول: بلى. وليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ يقول: بلى. قال: على ما تأخذنا الدنيا في ديننا؟ نذهب. ويأتي الصديق فيقول له نفس ما قال: إني لم أمر بذلك. نعم، أولست رسول الله حقا؟ نعم.
واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فثار المسلمون إلى
البيعة لا تكون إلا لولي الأمر العام لا تكون لأحد من أحال الناس كما تفعل الجماعات اليوم. جماعة الإخوان المسلمين يبايعون المرشد العام لهم، مرشد مصر ما اسمه محمد بديع، يأتون يبايعونه بيعة كما كان يبايع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وجماعة برهامي تبايعه أيضا ولكن في الخفاء، لا يظهرون ذلك الآن، وربما يأتي الوقت لعل ندركه قبل الموت وتظهر بيعته جماعة برهام الإخوانية المتخفية. نعم، لأنه بلغنا عن بعض أفراد الذين تركوهم أن عندهم بيعة. نعم.
فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان. الله، ولما تمت البيعة،
هذه مكانة عظيمة لعثمان بن عفان. يعني من الذي بايع عن عثمان؟
الرسول
صلى الله عليه وسلم. لما أثير أنه قتل وبايع الصحابة مع القتال فبايع، أمسك بيده وقال هذه عن عثمان بن عفان رضي الله عن عثمان. نعم. ومع ذلك خرج عليه البغاة وقتلوه ويقرأ في المصحف رضي الله عنه، ولم يعجبهم حال عثمان رضي الله عنه. نعم.
ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال بئس ما ظننتم بي.
يعني ذهبت طفت اشتفيت من الشفاء. نعم، ويدل على أن طواف البيت شفاء وصحقا، الذي يرى البيت خصوصا أول مرة يشعر بشيء عظيم لا يستطيع الإنسان أن يحكيه أو يتصوره. نعم.
فقال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده، لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها
ما طفت بها
حتى يطوف بها رسول الله حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت، فقال المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا.
اللهم صل عليه. نعم.
وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس، وكان معقل بن يسار أخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا
أماددهم
فإن شاءوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس
مدة معينة. نعم.
وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس ففعلوا، وإلا فقد جموا، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا.
نعم.
فعلوا.
نعم.
وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال بديل سأبلغهم ما تقول.
أو لينفذن. نعم. فانطلق
فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عندي هذا الرجل وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته ما سمعته. قال سمعت.
هذا حال السفهاء حتى لا يرزون سماع الحق. نعم فلا تلتفت امضي ولا تلتفت. نعم
قال سمعته يقول كذا وكذا. فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته. فأتاه فجعل يكلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال له عروة عند أين
عند ذلك
نعم عند ذلك أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب جتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لا أرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر أمصص بظفر اللات
أمصص بظر اللات
أمصص بظر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟ قال من ذا؟ قال
وندعه.
قال من ذا؟ قال
ندعه.
نعم
استفهام أنحن نفر عنه وندعه. نعم
قال من ذا؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزئك بها
لم أجزك
بها.
نعم
لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال
تخيل أن لحية رسول تأخذ أمامك هكذا. نعم هو صابر عليه الصلاة والسلام. نعم
وقال من ذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر أولست أسعى في غدرتك غدر. فقال أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه.
وهذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه أحد غيره. نعم
وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.
كلام لا يزال طويلا وانت تعبت. طيب لعلنا نقف ان شاء الله عند قوله فرجع
الى اصحابه
فقال رجل من بني كنانة اقرأ هذا الى
فقال رجل من بني كنانة دعوني آته، فقال ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها. فاستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله، لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت.
نعم
إلى هنا.
نعم إلى هنا. فلما بلغ
فرجع إلى أصحابه.
فرجع إلى أصحابه. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. نعم، هذه قصة عظيمة، قصة الحديبية.